لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کان الکلام فشترات کون مال المضاربه الدرهم و دینار المسکوکین. فقال السید الماتن علیه الرحمه ان المضاربه بالمغشوشین به ان یکونا قلبن لا تجوز و لا تصح. فصل السید الماتن و قال البعض ان المغشوشین اذا کانا رائجین وبين المالك للعامل أن هذا الدرهم مغشوشا فلا بأس بالمضاربة به. قلنا إن مقتضى القاعدة كما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه صحة المضاربة لو صدق عليه الدرهم أو الدينار. و اما لوکان المغشوش به حیث لا یستق علیه الدرهم او الدینار و کان خلیطه به حد یوجب هدم الهیئه، تغییر الهیئه، ربما یکون الخلیط به حد یوجب تغییر الماده و ان یضاف الى الفضه مقدار نحاس او فلز آخر ولكن هو يسق عليه الدرهم فهذا لا بأس به. و اما لو كان الخليط حد يوجب تغيير الهيئه بحيث لا يسق عليه الدرهم او الدينار فلا تجوز المضاربه به. ولكن لو قلنا بكفاية مطلق السلعة أو المتاع في المضاربة ولا نقول باشتراط كون مال المضاربة درهما أو دينارا فلا بأس بصحة المضاربة ولو كان الخليط مغيرا للهيئة مع عدم صدق الدرهم أو الدينار عليه. لكن مقتضى الرواية، رواية مفضل ابن عمر الجعفي رضوان الله عليه، أن المضاربة بالستوق لا تجوز، لأن الستوق لا يكون دارجا بين الناس، بل هو درهم قلب. ولكن حيث لا يعرفه الناس ويتخيلون بأنه الدرهم يعامل، ولذا قال الإمام عليه السلام اكسرها، فمقتضى هذه الرواية الشريفة صحة بطلان المضاربة به. إن قلت نعم ولكنه معارض لصحيحة محمد بن مسلم حيث سئل الإمام عليه السلام عن الرجل يحمل على الدراهم نحاس هل يبيعها؟ قال لا بأس، قريب بهذا المضمون. هذه الرواية معارضة، وإذا تعارض فساقط. يمكن أن يقال إن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم وصحة المضاربة مع البيان للناس إذا بينا ذلك فلا بأس، إذا بين ذلك و بهذه الصحيحة نقيد رواية مفضل ابن عمر الجعفي، لأنه قال اكسرها ولا تبعها ولا تنفقها، أو لا تباع لا يباع ولا ينفق ويقيد. ولكن هذا الجمع غير تام، إذ لو كان البيع صحيحا والإنفاق صحيحا فلا وجه لأمر الإمام عليه السلام بالكسر، فلا وجه. فأمر إن أمر الإمام عليه السلام بالكسر من جهة أنه يغش الناس بالستوق ويوجب إضرار الناس، إفلاس الناس، لأنه ليس درهما حقيقيا. وأما إن قلت نعم إن الإمام عليه السلام أمر بالكسر حيث أنه لو أمر بالتبيين للناس فربما لا يبينه الناس، لا يبينه البايع، نقول هذا الكلام يأتي حتى في صحيحة محمد بن مسلم. ظاهر صحيحة محمد بن مسلم أن الدرهم المحمول عليه النحاس مقدار نحاسه ضئيلة قليلة دارج بين الناس، فأمر الإمام عليه السلام بالبيع. لعل مثلا خليطه شوي أكثر من خليط سائر الدراهم والدنانير الدارجة، ولذا إن المتفاهم عرفا من رواية مفضل ابن عمر الجعفي أن الدرهم لو كان قلبا ومموها يتخيل الناس أنه فضة مع أنه لا فضة فيه إلا قليل قليلا. إلا قليلة فلا يصح هذا الجمع العرفي. ولكن لابد أن يبين للناس ولابد أن يكون رائجا بين الناس. ولكن ببالي القاصر مو لازم أن يكون رائج بين الناس، يمكن الرواية تشمل الدراغم غير المتداول بين الناس غير متعارف. نعم يمكن مثلا المعاملة بها عند قليل الناس. و نکته ثانیه ان صحیح محمد ابن مسلم لها نسخه اخرى بین ذالک فی بعض النسخ الناس بین الناس ذالک او بین الناس ذالک مو معلوم لكن نقول ظاهرا هذه النسخة لا تضر باعتبار الرواية لأن كلمة الناس بين الناس ذلك أو بين الناس ذلك لا تغير المعنى ان المتفاهم عرفا حتى مع هذه النسخه التبيين للناس لزوم البيان للناس ان قلت اذا لم يبين صاحب الدرهم ذلك للناس هل المعامل باطل او فعل حراما وعصى لان ظاهر التبيين ظاهر الامر بالتبيين هو الوجوب التكليفي لا الوضعي والشرطي لا يبعد لا يبعد أن نقول بصحة المعاملة وضعا وحرمة الفعل تكليفا لأنه مصداق للغش إن لا يقال نحن قرأنا في الأصول وقلنا في الأصول أن الظاهر من الأوامر والنواهي في المعاملات والإرشاد إلى الصحة أو الفساد قلت نعم ولكن هذه الكبرى على إطلاقها لا تصح بل نلتزم بالإرشاد إلى الفساد فيما إذا لم يكن مناسبا للحكم التكليفي وهذا وفي المقام تكون المناسبة موجودة لأن عدم البيان حيث كان غشا وخيانة وإضرارا للناس كان حراما تكليفا إن قلت ان المتفاهم عرفا من النهی فی المعاملات، والفساد والحرم معا اذا قیل للعبد او للسائل مثلا لا تبع الخمر، فالمتفاهم انه فاسد، ان بيعه فاسد. وفي المقام ان البيع فاسد وهو المتفاهم عرفا. قلت لا يبعد ان يكون الامر هكذا والمتفاهم عرفا من النهي وبطلان المعاملة. وما قيل في الأصول إن النهي التكليفي لا يقتضي الفساد، لأن النهي إنما يكون عن إيقاع المعاملة، وبعد الوقوع لا بأس بشمول أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراض لا يبعد أن يشمله العمومات، تشمله العمومات بعد الوقوع. ولكننا نقول لا، إن الظاهر من المعاملة من النهي والفساد والحرمة تكليفان، ولذا نحتاط ونقول ببطلان المضاربة أو البيع بهذه الدراهم مع عدم التبيين. الشرط الآخر في المضاربة، قال صاحب العرف رحمة الله عليه، الشرط الآخر أن يكون مال المضاربة معلوما، أن يكون مال المضاربة معلوما. والدليل على اشتراط هذا الشرط، والدليل على اشتراط هذا الشرط هو أن المضارب مع عدم معلومية المال قرارية، والمعاملة قرارية باطلة، إذ قوام المضاربة بتقسيم الربح، وإذا لم يعلم مال المضاربة فلا يعلم مقدار الربح للعامل. قال السید الخوئی رحمت الله علیه هذا الدلیل عقیم و ناقص و سر ذلک ان الغرر ربما یکون بمعنى الخطر و اخرى يكون بمعنى الجهل والجهالة فإذا أريد من كونها غررية أن المضاربة خطرية فيها خطر ولا يقدمون لا يقدم العقلاء على المعاملة خطرية وقال السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يكون فيها خطر إذ ربما يمكن أن يوكل المالك العامل بالمال الموجود في الكيس مثلا إذا أعطى كيسا إلى العامل وقال فيه مال دراهم ودنانير واتجر بها ولا أعلم مقدار المال ولكن جنابكم احسب وعد وقل لي فيرفع الخطر أو لا يعامل بالكيس فبعد معامله و التجار يفتهم العامل مقدار المال لانه كل ما يتجر بها ياخذ من فلوس هذا الكيس ويحسب ويعطي البايع او المشتري وهكذا ففي النهايه يعلم أنه أن يعلم بالمقدار المتجر به إن قلت يمكن ألا يفتهم العامل إلى آخر المعاملات إلى نهاية الأمر مثلا قال السيد الخوي رحمة الله عليه أنه ليس فيه خطر لأنه يصالح المالك يصالح مع العامل في مقدار في سهم ربحه ومقدار ربحه ولكن هذا الإشكال من السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يتم إذ أولا أن القائل فصل بين بقاء الجهل إلى آخر المضاربة وإلى نهاية الأمر بحيث لا يفتهم العامل مقدار المال وبين ما لا يبقى الجهل إلى الآخر بل يفتهم إما بالحسب والعد وغير ذلك عذاب. و الجواب مطلب الاول و الثانی من السید الخوئی غیر تام. و اما الاشکال الثانی علیه فسیاتی ان شاء الله یوم السبت، یعنی بعد بکرا بعد قد ان شاء الله. وللکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این ساعت بیشتر شد.